أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا المقام من البحث وهو من تشمله الشفاعة. قلنا بأن هذه الآية المباركة بينت، وهي قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أن المشمول للشفاعة لا بد أن يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. ثم طرحنا هذا التساؤل، وهو أنه هل يشترط أن يكون مرضي الاعتقاد ومرضي العمل معا، أو يشترط أن يكون مرضي الدين والاعتقاد؟ أما من حيث العمل فهو كما عبر القرآن الكريم: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بينا من القرائن التي أشرنا إليها والشواهد القرآنية أنه يشترط أن يكون مرضي الاعتقاد والدين، أما من حيث العمل فيكون ممن قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وإلا لو كان الإنسان مرضي الاعتقاد ومرضي العمل فإنه لا حاجة له إلى الشفاعة، لأنه يكون من أهل الجنة. وهذا ما أشرنا إليه مفصلا في الأبحاث السابقة. ولكن بقيت عندنا آية في سورة التوبة، الآية 96 من سورة التوبة ظاهرا، بلي، قوله تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وبهذه الآية المباركة لو أردنا أن نأخذ بعمومها وإطلاقها، هذا معناه أن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا يعد من الفاسقين، وإذا كان من الفاسقين فهو مرضي عنه أو غير مرضي عنه؟ ليس بمرضي عنه، وإن لم يكن مرضيا عنه فلا تشمله الشفاعة، لأن الآية قالت: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والفاسق ليس ممن ارتضى، فالشفاعة لا تشمل ماذا؟ الفاسق. في مقام الجواب عن ذلك لابد أن نعرف أن المراد من الفاسقين في هذه الآية هو مطلق من صدر منه الفسق، أو المراد من الفاسقين في الآية هم المنافقون. فإذا كان المراد من الفاسقين في الآية مطلق من صدرت منه المعصية، فلا بد أن نرفع التعارض بين هذه الآية وبين تلك الآية التي قالت: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما إذا كانت الآية مختصة بالمنافقين فإنه يتضح أن المنافق ممن لا تشمله الشفاعة، لأن المنافق وإن كان بحسب الظاهر مسلما، ولكن بحسب الاعتقاد والباطن والسريرة مسلم أو ليس بمسلم؟ ليس بمسلم، فهو ليس مرضيا عند الله سبحانه وتعالى من حيث الاعتقاد. فهذه الآية المباركة بعد لا تكون منافية لقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الآيات التي قبلها التفتوا إليها، القرآن الكريم يقول: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. خب هذه الآيات يعلم الجميع أنها في المنافقين، هؤلاء لم يكونوا يخرجوا مع رسول الله إلى الجهاد، وعندما كان المسلمون يرجعون من الجهاد يبدأون ماذا؟ بتقديم الاعتذارات أنه لماذا لم يخرجوا إلى الحرب وإلى الجهاد مع رسول الله. القرآن هكذا يعبر عنهم، يقول يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لأنكم ماذا؟ لأنكم كاذبون. وهذه توجيهات وتبريرات لا واقع لها. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. الله سبحانه وتعالى بيّن لرسوله وبيّن لجملة من المؤمنين أخبار المنافقين، وأن هؤلاء لم يؤمنوا أبدا. قد نبأنا الله من أخباركم واطمئنوا وسيرى الله عملكم ورسوله. الله سبحانه وتعالى أيضا يرى عملكم، رسوله يرى عملكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، لأن المؤمنين المجاهدين كانوا يعتبون على هؤلاء، يؤنبونهم أنهم لماذا لا تخرجون إلى الجهاد. فهم عندما كان المسلمون يرجعون ويؤنبونهم، هؤلاء سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم، لا تؤنبوهم لا تعاتبوهم، فأعرضوا عنهم. القرآن الكريم أيضا يقول ماذا؟ لا تعاتبوهم لا تؤنبوهم أبدا، لا تقولوا لهم شيئا. لماذا؟ إنهم رجس ومأواهم جهنم. هؤلاء مو فقط أعمالهم رجس، بل هم ماذا؟ بل هم رجس، مو فقط لهم نجاسة، بل هم ماذا؟ هم قذارة ونجاسة. ومثل هؤلاء تشملهم الشفاعة أو لا تشملهم الشفاعة؟ هؤلاء مرضيون عند الله أو غير مرضيين؟ قال إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن المراد من الفاسقين من؟ هؤلاء الذين ذكرت الآية عنهم أنهم ماذا؟ أنهم رجس وأن مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد التاسع صفحة 363 هناك يشير إلى هذا المعنى، صفحة 363 يقول: والمعنى يعتذر المنافقون إليكم عند رجوعكم من الغزوة إليهم، قل يا محمد لهم صلى الله عليه وآله وسلم لا تعتذروا إلينا لأننا لن نصدقكم فيما تعتذرون به، لأن الله قد أخبرنا. وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي لتعرضوا عنهم فلا تتعرضوا لهم بالعتاب والتقريع وما يتعقب ذلك. ثم قال يحلفون لكم لترضوا عنهم، أي هذا الحلف منهم كما كان للتوسل إلى صرفكم عنهم ليأمنوا الذم والتقريع، إلى أن يقول فالمراد أنكم إن رضيتم عنهم فقد رضيتم عمن لم يرضى الله عنهم، بخلاف رضا الله. ولا ينبغي لمؤمن أن يرضى عما يسخط ربه، فهو أبلغ كناية عن النهي عن الرضا عن المنافقين، وإن عبر عنهم هنا ماذا؟ أنهم من الفاسقين. إذن هذه الآية لا تعارض ما انتهينا إليه في البحث السابق، وهي قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والمراد إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعني إن الله لا يرضى عن القوم المنافقين. هذا بحث آخر. دليل آخر على إثبات نفس المدعى، وهو أن الإنسان إذا كان مرضي الاعتقاد ومرضي الدين، ولكن من حيث العمل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يكون مشمولا للشفاعة يوم القيامة. هذه الآيات التي وردت في سورة طه، وهي قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه الآية المباركة الواردة في سورة طه الآية 24. الآية 110 من سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه الآية المباركة تقول: الشفاعة تنفع من؟ تنفع أولئك الذين رضي الله لهم قولا. ما هو المراد من القول في الآية المباركة؟ بمجرد أن الإنسان يتلفظ بألفاظ مرضية عند الله يكون مشمولا للشفاعة أو لا يكفي؟ الجواب أن القرآن يفسر القول في مكان آخر، فلا بد أن نرجع إلى الآيات الأخرى لنرى بأن القول ما هو، وإلا لو كان المراد مجرد القول المرضي فإن المنافق أيضا قوله مرضي عند الله أو غير مرضي عند الله. المنافق أيضا قوله يعني على مستوى ألفاظه أقواله وألفاظه مرضية عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية المباركة لابد أن نرجع إلى الآيات الأخرى القرآنية لنرى ما هو المراد من أن يكون الإنسان مرضي القول عند الله سبحانه وتعالى. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 12 صفحة 51، الآيات المباركة هذه في سورة إبراهيم الآيات هذه، قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم قالت الآية محل الشاهد: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذن الذي هو مرضي عند الله أن يكون عند الإنسان قولا ثابتا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خب عندما نرجع إلى هذه الآيات، وهي الآيات 24 إلى 27 من سورة إبراهيم، يقول السيد الطباطبائي في المجلد 12 من الميزان صفحة 53، يقول: فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم واستقاموا ثبتهم الله عليه في الدنيا والآخرة، ولولا تثبيته تعالى لهم لم ينفعهم الثبات، فإليه يرجع قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذن هذه الآيات تبين، الإخوة بعد يراجعون شرح الآيات، تبين بأن الذي كان عنده اعتقاد حق لأنه ومثل كلمة طيبة. هناك بينا في محله مراد من الكلمة الطيبة يعني ماذا؟ يعني الاعتقاد الصحيح بقرينة قوله تعالى وتلك الأمثال. لأنه ذيل الآيات ماذا قالت؟ الآية قالت وتلك الأمثال نضربها ومثل كلمة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا؟ هذا المثل ما هو؟ كلمة طيبة. والمراد من الكلمة الطيبة هسه إما هي كلمة التوحيد، إما هي الإمامة، إما هي الاعتقادات الحقة. المهم المراد من الكلمة الطيبة ماذا؟ الاعتقاد الصحيح. وهذا الاعتقاد الصحيح هو الذي أشارت إليه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذا لا يكفي أن يكون عند الإنسان لفظا مرضيا عند الله، بل لا بد أن يكون هذا اللفظ حاك ماذا؟ عن اعتقاد ثابت وراسخ في النفس، ولكنه من حيث العمل خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا أيضا شاهد آخر كما قالت الآية المباركة في سورة طه القول لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ومراد من القول يعني القول الثابت، والمراد من القول الثابت كما قال القرآن الكريم يعني الكلمة الطيبة، والمراد من الكلمة الطيبة يعني الاعتقاد الحق. الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا بقرينة تلك الآيات نفهم أن المراد من القول الحق يعني الكلم الطيب، والكلم الطيب يعني الاعتقاد الحق. فإذا كان الإنسان اعتقاده حقا ولكن من حيث العمل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فأيضا يكون من المشمولين للشفاعة في تلك النشأة. هذا دليل آخر على أن المراد لمن ارتضى، المراد من قوله لمن ارتضى يعني ماذا؟ يعني من رضي اعتقاده وكان اعتقاده على حقين. بيان آخر يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذه الآيات وهي في صفحة 171، يقول في آخر الصفحة 170، يقول ثم إنه تعالى قال في موضع آخر من كلامه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت الشفاعة على من ارتضى، وقد أطلق الارتضاء من غير تقييد بعمل ونحوه أنه من حيث العمل أيضا مرضيون أو ليس كذلك، كما في قوله إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فكما أنه في قوله إلا لمن ارتضى مراد ذاك، يقول الشاهد عليه قوله إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ففهمنا أن المراد به ارتضاء أنفسهم، أي ارتضاء دينهم، لا ارتضاء عملهم بالضرورة. مو أنه من حيث العمل أيضا لا بد أن يكون مرضيا، وإلا إذا كان من حيث الاعتقاد والعمل مرضيا عند الله سبحانه وتعالى فهل يحتاج إلى الشفاعة وهو غني عن الشفاعة؟ من الواضح أنه غني عن الشفاعة. فهذه الآية أيضا ترجع من حيث الإفادة إلى ما ترجع إليه الآيات السابقة. دليل آخر يبين المطلب، يقول الآيات القرآنية تبين طوائف ثلاث. الطائفة الأولى قالت يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي الطائفة الأولى، وهؤلاء الذين هؤلاء يحتاجون إلى الشفاعة أو لا يحتاجون إلى الشفاعة؟ هؤلاء لا يحتاجون لأنهم مرضيون عند الله قولا وفعلا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، هذه هم الطائفة الثانية. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن هذا الذيل في الآية المباركة تقول أن جميع المجرمين يدخلون نار جهنم، أو أن المجرمين ينقسمون إلى قسمين، ها ها، قسم منهم ك كان عنده عهد عند الله، وقسم منهم لم يكن عندهم عهد عند الله. فالذين لهم عهد عند الله هؤلاء من المشفوع لهم، اما الذين ليس لهم عهد عند الله هؤلاء ماذا؟ ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. اذا ليس جميع المجرمين كافرون ويدخلون ماذا؟ الى نار جهنم، بل المجرم على قسمين، على طائفتين. طائفة هؤلاء لا يوجد بينهم وبين الله عهد، وقسم يوجد بينهم وبين الله عهد. هسه تعالوا الى الايات الاخرى، يقول فهو يملك الشفاعة، اي المصدر المبني للمفعول. يملك الشفاعة يعني يكون مشمولا للشفاعة، يعني من المشفوع لهم. وليس كل مجرم بكافر محتوم له النار. ليس المجرمون جميعا ماذا؟ كافرين، يعني ليسوا مرضيين اعتقادا عند الله سبحانه وتعالى. بأي قرينة؟ اولا بقرينة ذيل الآية المباركة، لانه قالت لا يملكون الشفاعة هؤلاء الذين نسوقهم الى جهنم الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ولكن هذه الآية وهي الآية 75 من سورة طه بينت، قالت ان الناس على طوائف ثلاث، بينت حكم طائفتين وسكتت عن الطائفة الثالثة، فمن خلال الجمع بين الآيتين نعرف حكم الطائفة الثالثة. فسلتفتوا الى هذه الآية المباركة من سورة طه، الآية 75 من سورة طه هكذا تقول: الآية 75 من سورة طه تقول ومن يأته مؤمنا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه الطائفة إذن ماذا؟ لها جهنم ولا إشكال فيها. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه هم الطائفة الثانية. إذن طائفة غنية عن الشفاعة لأنه جزاؤها ماذا؟ الجنات العلا أو الدرجات العلا. وطائفة ماذا؟ يدخل نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هسا تعالوا معنا الى هذه الطائفة، وهي طائفة الذين عملوا كان مؤمنا وعمل الصالحات، هذا من اهل الجنة. خب سؤال، اذا كان مؤمنا ولكنه لم يعمل الصالحات بل خلط عملا صالحا واخر ماذا؟ سيئا. هذه الآية في اي قسم نضعها؟ هذه لا هي داخلة في القسم الاول، لانه ماذا؟ فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ولا داخل في القسم الثاني. اذا توجد عندنا طائفة ثالثة، وهي من؟ وهو المؤمن الذي لم يعمل الصالحات يعني مطلقا، يعني الموجبة الكلية، بل خلط عملا صالحا واخر سيئا. اولئك الذين جعلوا او كان لهم عند الله عهدا. فلهذا سيد الطباطبائي يقول بدليل قوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، يقول فمن لم يكن مؤمنا قد عمل صالحا فهو مجرم، سواء كان لم يؤمن أو كان قد آمن ولم يعمل صالحة. وهي الطبقة الثالثة التي هي مسكوت عنها في الآية المباركة، يعني من المجرمين من هم مؤمنون من حيث الاعتقاد ولكنهم ماذا؟ من حيث العمل خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو كان قد آمن ولم يعمل صالحا. فمن المجرمين من كان على دين الحق لكنه لم يعمل الصالحات بتعبير القرآن، وهو الذي اتخذ عند الله عهدا. هذا اتخذ عند الله عهدا يعني ماذا؟ الآن تبين الآية المباركة آيات الأخرى في القرآن أنه ما هو المراد من العهد. بينت الآيات في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من كان على الصراط المستقيم، يعني كان على الصراط المستقيم علما وعملا، ها؟ إذا كان على الصراط المستقيم علما وعملا فهو داخل، فأولئك لهم الدرجات العلى بعد، هؤلاء لا يحتاجون إلى الشفاعة. إذن كانوا على الصراط المستقيم، ولكن ماذا؟ اعتقادا إيمانا، وبتعبير القرآن الكريم بالقول الثابت، ولكنه من حيث العمل ماذا كانوا؟ لم يكونوا على الصراط المستقيم، هؤلاء الذين تشملهم الشفاعة. أما إذا كانوا على الصراط المستقيم علما وعملا فهؤلاء يكون من قبيل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلى أساسا، أولئك لا يحتاجون إلى الشفاعة. إذن من الاستثناء الوارد في السورة السابقة وهي قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهذا الاستثناء ورد من؟ في من؟ ورد من المجرمين لا من المؤمنين. فالمجرم على قسمين: إما هو مجرم اعتقادا وعملا، أو هو مجرم اعتقادا لا ماذا؟ لا، أو هو مجرم عملا لا اعتقادا. فقوله تعالى: وأن اعبدوني إلى آخره. وإلى هذا المعنى يلوح قوله تعالى: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا. أنتم لو كان بينكم وبين الله عهد كنتم لا تدخلون ماذا؟ نار جهنم، ولكن ليس الأمر كذلك. فهذه الآيات أيضا ترجع إلى ما ترجع عليه الآيات السابقة، والجميع تدل على أن مورد الشفاعة، أعني المشفوع لهم يوم القيامة، هم الدائنون أي الذين تدينوا بدين الحق أولا من أصحاب الكبائر. هسه لماذا قيدناها بأصحاب الكبائر؟ في البحث السابق بينا قلنا: لأن الإنسان إذا بقي عليه ذنب إلى يوم القيامة فلا بد أن يكون ذلك الذنب ماذا؟ من الكبائر. وإلا لو كان من الصغائر وهو قد ترك الكبائر جميعا، الله سبحانه وتعالى وعد كما في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ماذا؟ نكفر عنكم سيئاتكم. فالذي اجتنب الكبائر في الدنيا فإن الصغائر ماذا؟ الله يكفرها له. فإذا بقي عليه ذنب إلى يوم القيامة إذن بالقطع واليقين هو ماذا؟ ليس من الصغائر، وإنما هو من الكبائر. وإلا لو كان قد اجتنب الكبائر جميعا فالصغائر باقية أو غير باقية؟ غير باقية. فإذا بقي فلا بد أنه ليس من الصغائر بل هو من الكبائر. وهذا ما أشار إليه السيد الطبرطبائي، قال: فمن كان له ذنب باق إلى يوم القيامة فلا محالة أن ذلك الذنب من الكبائر وليس من الصغائر. وإلا لو كان قد ترك جميع الكبائر في تلك النشأة الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الصغائر أو لا يكفر عنه الصغائر؟ يكفر عنه الصغائر. فلهذا وردت هذه الرواية وسننقلها إن شاء الله تعالى في البحث الروائي، وهو أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. هسه هذا القيد مو أنه أهل الصغائر لا يشملون، لأن الذي انتهى من الكبائر فصغائره مكفر عنها أو غير مكفر عنها؟ مكفر عنها، لا يحتاج إلى شفاعة فيها، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. يعني الذي انتهى عن الكبائر فصغائره مغفور لها من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى إلا أهل الكبائر في تلك النشأة. المقام الآخر من البحث الذي يشير إليه السيد الطباطبائي، وهو البحث في أنه من تقع منه الشفاعة. قب إلى هنا اتضح لنا بأنه من هو المشمول للشفاعة اتضح لنا أن المشموع مشمول للشفاعة أولئك الذين ارتضى الله دينهم واعتقادهم، ولكنه من حيث العمل ماذا؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. من هنا يتضح لكم أهمية الاعتقاد عند الإنسان. يعني إذا كان الاعتقاد حقا، وكان الاعتقاد صحيحا، وكان الدين مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا الإنسان يمكن له أن يرجو شفاعة الشافعين يوم القيامة من الأنبياء والأئمة والشهداء والصالحين. أما إذا كان من حيث الاعتقاد، من حيث الدين، غير مرضي عند الله سبحانه وتعالى، بعد هذا لا يتأمل شفاعة الشافعين، لأن صريح القرآن الكريم يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن هنا تجد أن العلماء بل قبل ذلك القرآن والروايات تؤكد على الاعتقاد الحق والاعتقاد الصحيح والمعرفة الصحيحة، وإلا فإن الاعتقاد الحق هو الإمام والعمل هو المأموم. إذا لم يكن الاعتقاد حقا، إذا لم تكن المعرفة حقا، فالعمل لا قيمة له. إنما العمل يكون له قيمة إذا كان عن اعتقاد حق. فلهذا تجدون بأنه الإنسان في تلك الروايات الكثيرة بأنه بناء عبد الله، بناء عرف الله، بناء بناء بناء، إشارة إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الاعتقاد الصحيح، إلى مسألة المعرفة الصحيحة. أو الروايات التي تقول بأن الإنسان لو عبد الله سبحانه وتعالى كذا سنة بين الركن والمقام، صائما مصليا عابدا إلى آخره، ولكنه لم يكن مواليا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مرادا من الموالاة هنا يعني الاعتقاد الصحيح الذي بينه أئمة أهل البيت في جميع المعارف، على مستوى التوحيد، على مستوى النبوة، على مستوى الإمامة. وإلا ليست المسألة مسألة اعتقاد بالإمامة، لا، الاعتقاد بما يقوله الإمام في معارف الدين، من معرفة الله، من معرفة النبوة، من معرفة الإمامة، من معرفة التوحيد، من معرفة المعارف ونحو ذلك. هذا الاعتقاد الحق يجعل الإنسان يرجو شفاعة الشافعين يوم القيامة. فلهذا فلا تخف إلا نفسك. الإنسان إذا يخاف لابد أن يخاف ماذا؟ أن يخاف من نفسه، لعله في اعتقاده يوجد خلل، في اعتقاده يوجد نقص. فلهذا وردت هذه الروايات التي يتذكر الإخوة نحن في بحث الإمامة أكدنا عليها كثيرا، وهو أن الإنسان إذا استطاع بالدليل التفصيلي القطعي أن يصل إلى المعارف التفصيلية في أصول الدين من التوحيد والإمامة والنبوة والمعاد ونحو ذلك، فبها ونعمت. أما إذا لم يستطع فلأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام صرحوا في الأدعية، في الزيارات، في الروايات، أن الإنسان ينبغي له أن يكرر هذا الدعاء: اللهم أحيني على ما أحييت عليه محمد وآل محمد، وأمتني على ما مات عليه محمد وآل محمد. إذن الإنسان لابد أن يموت على الاعتقاد الحق حتى يرجو أن يكون مشمولا للشفاعة. التفتوا جيدا، الآية المباركة لا تقول لنا إذا كان مرضي الدين فهو مشفوع له جزما، لا لا، لا يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى. مو قد يتبادر إلى ذهن البعض أنه إذا كان اعتقادي صحيحا فأنا مشمول للشفاعة ماذا؟ جزما، لا لا، ليس الأمر كذلك. الآيات تقول إذا كنت مرضي الدين عند الله فأنت قد هيأت شرط ماذا؟ شرط الشفاعة. ولكنه يشفع لك أو لا يشفع لك؟ ها؟ قد يشفع لك وقد ماذا؟ وقد لا يشفع لك. هذه النكتة التفتوا إليها جيدا. هذا الحصر حصر إضافي، يعني من ليس بمرضي لا شفاعة له، أما كل مرضي فله شفاعة. هذه قضية ثانية غير القضية الأولى. إذا يتذكر الإخوة في بحث الشيعة أيضا ذكرنا نحن هذا المطلب، قلنا من ليس من الشيعة فلا يشمل ماذا؟ بالشفاعة، لا أقل شفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ليس معناه أن كل شيعي فأهل البيت ماذا يشفعون له، فالحصر حصر إضافي، يعني أن تهيئ الشرط ولكنه قد تكون مشفولا للشفاعة وقد لا تكون. هذا من قبيل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولكن ويغفر ما دون ذلك مطلقا أو لمن يشاء. ها؟ الآية قالت إذا كنت مشركا فلا مجال حتى لشفاعة أشفع الشافعين، أما ما دون الشرك فمشفوع لك جزما أو قد يشفع لك. أها، هذه النقطة واي أساسية، لا يتبادر إذا كان الأمر كذلك وأنا أستعين بهذه الآية المباركة، لماذا أذهب يمينا ويسارا أقول القرآن الكريم إن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فأنا همتي أكون ماذا؟ أكون موحدا فقط ولا أعمل لا بدين ولا بشريعة ولا طاعة ولا أمر ولا نهي، لأن القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولكنه ويغفر ما دون ذلك إذا كانت موجبة كلية. بل الإشكال يرد، أما الآية لا تقول ويغفر ما دون ذلك مطلقا، قالت ويغفر ما دون ذلك ها لمن يشاء، يعني بنحو الموجبة الجزئية. هسه أنا ممن يشاءني تشاءني المشية الإلهية أو لا تشاءني، هذه لا أعرفها. كذلك هذه الآيات، هذه الآيات هكذا تقول، تقول الله سبحانه وتعالى أو الشفعاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولكن كل من ارتضى الله دينه مشفوع له أو ليس بمشفوع له، ليست قضية موجبة كلية وإنما موجبة جزئية، يعني إذا كان مرضي الدين فيمكن ماذا؟ أن تشمله الشفاعة، أما أنه تشمله أو لا تشمله بعد هذه الآيات ساكتة عن ذلك. ومن هنا بعد لا يلزم الاغترار، لا يتبادر إلى ذهن بعضكم خب أنا بحمد الله تعالى من حيث الاعتقاد ماذا؟ اعتقادي مرضي عند الله، إذن أنا من الذين سوف تشملني ماذا؟ شفاعة الشافعين يوم القيامة. لا، هذا فقط على مستوى رفع المانع وإيجاد الشرط، أما المقتضي يوجد أو لا يوجد، لعله يوجد ولعله ماذا؟ لا يوجد، يعني ما يرتبط بك من رفع المانع وإيجاد الشرط أنت أوجدته. طبعا على إشكال حتى في هذه القضية، أنت من أين تعلم أنه مرضي الدين عند الله؟ ها؟ أنت عندك ضمانة أنك مرضي الاعتقاد عند الله؟ يوجد عند واحد منا ضمانة قطعية أنه سيذهب إلى النشأة الأخرى وهو مرضي الاعتقاد؟ فسافترضوا أنا الآن في هذه الساعة مرضي الاعتقاد، ولكنه ما الدليل على أني سأبقى على ذلك ماذا؟ إلى أن أموت. ما الدليل على أن عاقبتي تكون على أني أموت على نحو أني مرضي الدين والاعتقاد عند الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أولا الإنسان الآن لا يعلم أنه مرضي الاعتقاد، ولو علم أنه الآن مرضي الاعتقاد لا يعلم أنه سيموت على أنه ماذا؟ مرضي الاعتقاد، ولو مات على أنه مرضي الاعتقاد لا دليل على أنه سيشمل ماذا؟ بشفاعة الشافعين يوم القيامة. فهل يلزم الغرور بعد أو لا يلزم؟ هل يلزم نقض الغرض أو لا يلزم؟ هل يلزم هتك العبودية وهتك الحرمات أو لا يلزم؟ لأنه واحد إذا تذكرون من أهم إشكالات المنكرين للشفاعة أن الشفاعة توجد للإنسان غرورا، توجد جرأة على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. إذن إلى هنا انتهى البحث في هذا المقام، وهو أن الذين تشملهم شفاعة الشافعين يوم القيامة لابد أن يكونوا مرضي الدين عند الله، وهذه بنحو القضية الحقيقية كما يقولون. ولكن أنا مرضي الدين أو لست مرضيا، هذا بعد ليس مضمونا، هذا أولا. وثانيا على فرض أني مرضي الدين، الآيات لا تقول كل مرضي الاعتقاد فهو مشمول للشفاعة يوم القيامة، بل تقول يقول يمكن ان يكون مشمولا للشفاعة، يعني مانع مرفوع والشرط موجود ولكن المقتضي قد يوجد وقد ماذا؟ وقد لا يوجد. من تقع منه الشفاعة يأتي الباحث، والحمد لله رب العالمين.